رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه العقيدة أو هذه المنظومة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف، وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي تنبيه عليه إن شاء الله. واعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيه أهل القبلة، لم يختلف فيه أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، أي اختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول إنه على ستة أوجه في إجراء النصوص. فمنهم من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله، هذا قسم، وهؤلاء هم السلف وأتباعهم، أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله وتركوا ما وراء ذلك. فالرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك. لا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش، لا نقول هذا، لا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو بانفصال، لا نقول هذا، لا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه كذا، أو نقول إنه ليس للحاجة إليه، لا، يجب أن نقول إنه ليس للحاجة إليه، فرق بين الأمرين. فنقول إن استواء الله العرش ليس لحاجة إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان مثل على السرير أو على الدابة فهو لحاجة إليها، ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، ليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في حاجة إلى الله عز وجل، في ضرورة في إيجاده وإمداده. ولا يمكن أن نقول إن استواء الله العرش للحاجة إليه. طيب، لا نقول إن استواء الله العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، لا نقول جسم ولا غير جسم، لكن بالنسبة للمعنى نفصل أو نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم، هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط، إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح، هو حق ومعنى صحيح، والله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد متصم بالصفات اللائقة به، يأخذ ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا إيش؟ هذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل. والمهم أن نقول إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء من؟ هم السلف. طريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. من هؤلاء السلف؟ هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة، عقيدة وعملا في الواقع. وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف، هم بالنسبة لمن بعدهم سلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أنتم سلفنا ونحن بالأثر. القسم الثاني أجروا النصوص على ظاهرها، وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين، من جنس صفات المخلوقين. قالوا إن لله يدا كأيدينا، كأيدينا، وجها كوجوهنا. عرفتم؟ وهؤلاء من؟ هؤلاء الممثلة، هؤلاء هم الممثلة. وهؤلاء بلا شك ضالون، لم يقدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه. وهم أيضا متناقضون، لأنهم لم يجعلوا الذات الإلهية كالذات المخلوقة. ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل صفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات تناسبها. أرأيت قدم البعير وقدم الذرة، أو رجل البعير ورجل الذرة، يتماثلان؟ يتماثلان؟ أقول لا يتماثلان، بينهما فرق عظيم جدا. فإذا قال قائل عندي رجل جمل، وقال الثاني عندي رجل ذرة، هل يفهم أحد من الناس أن الذي عنده الثاني كالذي عند الأول؟ لماذا؟ لأن ذات الجمل ليس كذات الذرة، إذن صفاتها ليس كذات الذرة. طيب، قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة، وهل هما متماثلان؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة، غير متماثلين. طيب، لأن قوة الذرة بسيطة تعجز عن شيء يسير. الفيل يشيل ما شاء الله أشياء كثيرة يحمل. فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي، هل يمكن لعاقل أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق؟ أبدا لا يمكن. وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الإنسان الكاتب يطوي الكتاب هكذا بسهولة، لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يطووا واحدا من السماوات؟ أبدا. إذن هؤلاء ضالون، الممثلة ضالون، لم يقدر الله حق قدره. طيب، وهل هم كافرون؟ نعم كافرون، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال بل مثله شيء فقد كذب الخبر، وتكذيب خبر الله كفر، ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فإذا هؤلاء ضالون وكفار أيضا. نعم. ومن هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرطة، أنه يوجد في الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفزيون يوجد أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب رهيب مزعج المنظر، ذو لحية طويلة عملاق، نعم، فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل. الحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اللهم إلا أن يقيض الله له من ينتشله من هذه الورطة فنعم. ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصفيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت، نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. أنا سمعت اليوم في الأخبار، في أخبار لندن اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر القعدة عام 1900، سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في بنغلاديش على نعال مكتوب عليها اسم الجلالة، لفظ الجلالة الصريح. فحصل مظاهرات عظيمة حتى أدى إلى أن تعتذر الشركة الموردة لهذا إلى الحكومة والشعب وتلتزم بإحراقها وإبدالها، تلتزم بإحراقها وإبدالها. فأقول انظروا إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها، وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به. والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه، من كل وجه. لا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس. الغزو هو هذا، هذا هو الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون. والإنسان بشر، بشر مدني متكيف، ينفر من الشيء أول ما يسمعه ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه ويكون كأنه أمر عادي. حتى الأمراض اللي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر وسخن، لكن ربما يأخذ عليه. على كل حال هذه النقطة أنا أود منكم، بارك الله فيكم، وأنتم طلبة علم عليكم مسؤولية أن تحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر، إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى. نحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس، من هنا ظهر الإسلام وإليه يعود. في هذه الجزيرة قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل. ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موت على فراش الموت: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لماذا؟ لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ لا، لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي. فأنا أجعلها أمانة في أعناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام. وأنا ما كنت أظن أنها تبلغ إلى هذا المبلغ، ولهذا أسأل عنها فأتهاون فيها في الوقت. أسأل عنها هل تجوز للصبيان مشاهدتها فأتهاون فيها، لكن سمعت الأمس شريط عنوانه منكرات البيوت. أحد الخطباء جزاه الله خير خطب حول هذا الموضوع 4 خطب، وذكر منها ما قلت لكم. وجاءني أيضا رسالة من شخص فيها هذا الشيء، يقول إنه يبث من التلفزيون هذه المناظر للأطفال. هذه الجملة جملة معترضة، لكنها جملة هامة جدا، لكنها معترضة بالنسبة للدرس. سببها الاستطراد على مسألة المماثلة، وأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. طيب، اشترك هذان القسمان، اشترك في ايش؟ في إجراء النصوص على ظاهره، وافترق في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل في المخلوقات، وهذا فرقان عظيم. القسم الثالث: من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها، أجروها على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم. وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون، أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة. ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. طيب، هؤلاء الذين يجرون النصوص على ايش؟ على خلاف الظاهر الى معان عينوها بعقوله. فقالوا: استوى على العرش، اي استولى على العرش. يد الله، اي قوته او نعمته. وجه الله ثوابه، محبة الله ثوابه، غضب الله انتقامه، وهكذا. لماذا؟ قال: لأن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل. المعنى الظاهر ممتنع على الله، وإذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها. إذا كان الأمر كما قلتم، نقول بكل بساطة: لماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة، ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا؟ بل الصواب أنه ليس إلى العقل، بل إلى الهوى، إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب، ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله، والثالث يقول هذا جائز. لماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها؟ وهل هذا إلا تعمية خلاف البيان الذي قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا؟ ولماذا يجعل الأمر مقول إلى ما تقتضيه عقولنا التي ليست عقلا في الواقع، بل هي وهم؟ قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا، أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه، لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف سهولة لا، لكن إذا صرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد. فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب. يا سبحان الله العظيم، يضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب، ثم التعب الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان، التعب الذي يأتي بغير سبب ما يثاب عليه الإنسان. لو قال قائل الآن الناس يحجون على الطائرة وعلى السيارة، أنا سأحج على حمار أعرج، أركبه تارة وأسوقه تارة وأقوده تارة وأدفه تارة وتارة أجد وياه حتى نصل إلى مكة، لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير، هل يؤجر الإنسان على هذا؟ لا، لا يؤجر، لأن هذا تعب حصل باختيارك أنت. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس، أمره أن يدخل في الظل، ونهاه عن تعذيب نفسه. والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون مرتكبون لضلالين، يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم. فقولهم إن الله لم يرد كذا، هذا قول على الله بلا علم، كيف لم يرد وهو ظاهر لفظه؟ وقولهم أراد كذا، هذا أيضا قول على الله بلا علم، لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر، دقيقة، بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة، بقي الذي يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيرة، فما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات؟ فلهذا نقول هؤلاء ضالون. الفرق الآن كم؟ ثلاثة. القسم الرابع قسم قالوا نسكت نفوض، ما نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة، غير معلومة المعنى. ما تقول؟ نقول لهم، نقول واحد منهم، ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب الرحمن على العرش استوى، ما تقول فيها؟ قال الله أعلم. ما تقول بل يداه مبسوطتان؟ قال الله أعلم. ما تقول يبقى وجه ربك؟ قال الله أعلم. سبحان الله، كل شيء الله أعلم. نعم، هو كل شيء الله أعلم، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمتثل أمر الله؟ وهل يمكن أن نعظم الله عز وجل؟ وهل يمكن أن ننفي عنه النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ وش الجواب؟ الجواب لا، لا يمكن. وإذا كنتم معنا أنتم تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، فالناس يعرفون معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلماذا لا تجعلون آيات الصفات وهي أعظم معلومة المعنى؟ لأن آيات الصفات تتعلق بذات الخالق عز وجل، وآيات الأحكام تتعلق بعمل المخلوق، لماذا لا تجعلون هذه أولى بالعلم؟ المهم هؤلاء يسمون عند أهل السنة المفوضة. طيب، ألم تعلموا أن بعض العلماء يقولون إن التفويض هو مذهب السلف؟ نعم، فيه من يقول إن مذهب التفويض هو مذهب السلف، ويقول أهل السنة قسمان، مؤولة ومفوضة، مؤولة ومفوضة. هذا واقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وصدق فيما قال، قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ذكر أدلة وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة، هذا الذي قال لنا، قال هذا الذي جعل أهل التخيل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابه، نحن أصحابه، هل نحن اللي نعرف؟ أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب، نحن اللي نعرف ما يتعلق بالرب. الرب كل ما له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. فالشيخ الإسلام رحمه الله صدق فيما قال، يعني ينزل الله علينا كتابا ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، كل ما له معنى ولا يجوز أن نتكلم بمعنى، هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر. وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والذم به له ما لا يعلم إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل. هذه إذن أربع فرق. فرقة خامسة قالوا والله نحن ما نتكلم، نقول يجوز أن يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله، ويجوز أن يكون الظاهر بها أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز أن لا يكون المراد بها شيء. كل هذا جائز، كل هذا ممكن، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك. الفرق بينهم بين الأولى، الأولى يقول ما نقول شيء أبدا، هذا يقول نقول يحتمل كذا وكذا 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 ونكف عن القول لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. السادسة قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا فكونا منكم يا جماعة، لا تقولوا شيء في صفة الله، نحن نبي نقرأ القرآن نتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا، ما نقول شيء، قل المراد ظاهرا لا أقبل الله، المراد ظاهرا ممثل المخلوقين، المراد خلاف الظاهر، وجوب التفويض يحتمل هذا وهذا، قل أحد الأشياء الخمسة، قال ما أقول شيء، كون من شركم يا جماعة، يزعق علينا روح عني. هؤلاء ساكتون، لا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. واضح؟ هل هؤلاء سالمون؟ اجزموا، هل هم سالمون؟ لا، غير سالمين، واقعوا بالخطأ. القرآن تبيان لكل شيء، القرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال. إذن هذه الأقسام، دقيقة لأن أنا أتكلم الآن، القرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نكون أدبين مع الله عز وجل، لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. أقول لكم لو أن أحدا منكم أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا، هل يسوغ له أن يتكلم عن صفته؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يعلم. كيف تتكلم عن صفة الخالق وتتحكم بعقلك أو تحكم بعقلك على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنك أن تدركها بعقلك أبدا؟ غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل. يعني لا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله شؤونه مثلا. ولهذا سألني سائل مرة وقال: ما تقول في أصابع الله كم أصابع الله؟ أعوذ بالله، أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتق ربك، أنت ملزم بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كم، ما يمكن أن نتكلم بهذا. قلت له: والله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة، ما تحرص منه. هل الصحابة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، هل قال يا رسول الله هل لله أكثر من الأصابع؟ نعم، ما قالوا، لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعده. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. لو أردت تصلي الظهر خمسا قال لك الناس كلهم هذا خطأ. إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلا بمقدار إيش؟ ما بلغك فقط. وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم من أمور كثيرة، من شبهات يريدها الشيطان على قلبك، ومن شبهات يريدها غيرك عليك. لما قيل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطرق حتى علاه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته، لأن هذا سؤال منكر. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شوف كلام السلف. كل إنسان يسأل في هذه الأمور عما لم يسأل عنه السلف، الصحابة خاصة، فهو مبتدع. قال قائل: إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض، إذن الله ينزل كل الليل. أعوذ بالله، من قال هذا؟ قف حيث وقف، حيث جاءت النصوص، وتسلم من هذا التقدير. اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير. طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب، النزول بالنسبة لنا انتهى، بالنسبة لهؤلاء الذين عندهم ثلث موجود، نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، النزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى، وبالنسبة لنا بدأ. ولا تتعدى هذا، لست بملزوم بهذه التقديرات أبدا. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أحرص منا على الخير. فإذا قال قائل: ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير لأنهم ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب، فلهذا لم يسأل. نقول: ولو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة وقالوا: اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا لو لم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، فسوف يقيض الله له من يسأل عنه، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح؟ والله بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأقسام التي لم يختلف فيها أصحاب القبلة في التوحيد؟ نعم، والربوبية. نعم، الألوهية والربوبية. طيب، وما هو القسم الذي اختلفوا فيه؟ توحيد الأسماء والصفات. إلى كم قسم انقسموا في تخريج نصوص الصفات؟ نعم نعم أحسن. الثاني على خلاف ظاهرها إلى على خلاف ظاهرها إلى إيش؟ يعني جعلوا لها معاني. لا نعم، يعني أجلوها على خلاف ظاهرها إلى معاني ابتكروها بعقولهم. طيب رشيد، أجلوها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين وهم الممثلة. نعم، لا ما أجلوها على ظاهرها، يعني فوضوا فوضوا المعنى، يعني قالوا نقرأ اللفظ وأما المعنى فيجب أن نفوضه إلى الله ولا نتكلم فيه. نعم طيب، أي واحد كيف نفوها؟ ما حد يقدر ينفي النصوص. نعم نعم، توقفوا عن كل هذه التقديرات وقالوا لا نتكلم بشيء. نعم، وأيهم أي هذه الأقسام أسعد بالدليل؟ القسم الأول الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. لما انقسم أصحاب القبلة، يعني الذين ينتسبون للإسلام، لما انقسموا هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. وإذا طالعت كتب هؤلاء المحرفين، خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم، جعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فظلوا في ذلك ضلالا بينا، وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا. ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف ألفوا كتبا في العقيدة، كتبا كثيرة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله، فنظمها على مذهب أهل السنة والجماعة على ما فيها من بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان. يقول رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي. الحمد لله، أولا ما معنى الحمد؟ الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع إيش؟ مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله الحمد، قالوا إنها للاستغراق، الاستغراق للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله. واللام في قوله لله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط. طيب، وقوله لله، الله سبحانه وتعالى علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع. فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، لله ثم قال رب العالمين، لم يقل الحمد لرب العالمين الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله، فهو دائما هو الذي تتبعه الأسماء ويلحق بها. وقوله القديم، القديم يعني السابق لغيره، السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، وقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، اسم القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وإذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم، والله تعالى قد حرم ذلك، فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك هل تعتبر ذلك جناية عليك ولا لا؟ نعم جناية عليك. كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل فلا يحل لك. إذن ننظر في القرآن والسنة، هل جاء اسم القديم من أسماء الله؟ الجواب لا. إذن لا يجوز أن نسمي الله به لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى. القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا،